التقى. علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن نعم الملتقى. هذا حديث للحبيب المصطفى، صلوا عليه مصدقا ومصدقا. جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سبحان الله، هكذا دائما هي الأيام الطيبة. بدأ أول يوم من أيام رمضان ومع أول ليلة من ليالي رمضان، سبحان الله بسرعة بدأت الأيام تمر والليالي تمر، وأوشك رمضان على الانتهاء. والسؤال الدائم من الناس مع اقتراب نهاية هذا الشهر الكريم، إحنا خايفين بعد رمضان، خايفين من الانتكاسة بعد رمضان، كيف الثبات بعد رمضان؟ حبينا إن إحنا نجاوب على كل هذه الأسئلة، ونحاول بقدر المستطاع أن نزيل كل هذه التخوفات التي ملأت قلوب كثير من الشباب وكثير من البنات، بل كثير من الأباء والأمهات، مما بعد رمضان. كيف نثبت بعد رمضان؟ إيه العوامل اللي ممكن تجعل الإنسان ينتكس بعدما ذاق حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة، بعدما بكت العيون ورقت القلوب في رمضان؟ إحنا خايفين أن كل المعاني الطيبة دي تزول بعد رمضان، فكيف السبيل إلى الثبات بعد رمضان؟ هذا هو عنوان درسنا في هذا اليوم المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات التي تستخرج في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. يسعدني من البداية وشرفني أن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ محمد الشربيني، صاحب القلب الطيب والكلمات الطيبة الرقيقة. أهلا وسهلا بك شيخ محمد، مع الشيخ الدكتور محمد الحسنين. حللت أهلا ونزلت سهلا فضيلة الشيخ محمد الدسيوني، ربنا رب يحفظك ويبارك فيك. ودكتور عبد الرحمن الصاوي، اهلا وسهلا بحضرتك، الحمد لله على السلامه. اهلا وسهلا الشيخ عادل شوشه، حفظكم الله جميعا وبارك الله فيكم واسعد الله عز وجل قلوبكم وحياتكم واخرتكم، اللهم امين. والسامعين، حابب ابدا النهارده مع الشيخ عادل شوشه واقول له شيخ عادل، يمكن الفتن في رمضان قلت بنسبه كثيره جدا، والقلوب كانت مهيئة لطاعة الله سبحانه وتعالى، القلوب مقبلة على الصلاة، مقبلة على القيام، مقبلة على التراويح، الناس مهتمة بالبرامج الدينية، مهتمة بسماع القرآن، مهتمة بقراءة القرآن، مهتمة بالمساجد، وبالتالي بفضل الله أقبلت القلوب على ربها سبحانه وتعالى. ولكن سرعان ما ينقضي هذا الشهر الكريم إلا وتعود الفتن مرة ثانية ويتعرض الإنسان لها، وهذه الفتن يقينا لها أثر كبير جدا على قلوب الناس. فأرجو من حضرتك أنك تحدثني عن أثر الفتن على القلوب، وكيف يبتعد الإنسان عن هذه الفتن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على الوجود بينكم وبين هذه السلة الطيبة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عن الفتن، ما سميت الفتنة فتنة إلا لاختلاط الحق والباطل فيها، ولأنها تجعل الإنسان يرتكس ويبتعد عن معاني الحق. فالطاعة والمعصية ضدان، لا يجتمع، إذا اجتمع الطاعة طردت المعصية، وإذا أتت المعصية فإنها قد تطرد من العبد الطاعة والعياذ بالله. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يخشى على نفسه من الفتن، ولما لا وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إنه لم يكن نبي قبلي، قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا وحق عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم وأن ينذرهم شر ما يعلم، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن وأمور تنكرونها، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفتن قد تأتي للإنسان، وإذا به إذا سمح لها بالدخول فإنها قد تستأثر بقلبه، وإذا به قد يتحول من الطاعة إلى المعصية وينتكس والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يحذر السماح بالخطوة الأولى للشيطان في القلب، قد يأخذها الشيطان وسيلة لأن يجعل العبد يبتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه مبينا خطورة أن الإنسان يشرب الفتنة أو يفتح قلبه للفتنة. إحنا الحمد لله زي حضرتك ذكرت في رمضان في طاعة في صيام في أعمال صالحة، الإنسان بيبتعد عن معاني المعصية ببركة هذه الطاعات لأن الطاعة ضد المعصية. إذا بدأ الإنسان يفتح قلبه للفتنة فإنه فتح الخطوة الأولى للانتكاسة والابتعاد عما يحبه الله ويرضاه والعياذ ولا يرضاه، ابتعاد عما يحبه الله ويرضاه إلى ما لا يحبه وما لا يرضاه والعياذ بالله. فخطر كبير على الإنسان أنه يفعل ذلك. النبي حذرنا صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها والعياذ بالله نكت فيه نكتة سوداء. هذا أكثر خطر على الإنسان. المعصية يا أحبابي ليست مجرد معصية وذهبت إلى حالها، مهما كانت صغيرة هي بداية فقط، ولكن هذه المعصية مع صغرها تنكت في القلب نكتة سوداء. هكذا هل طيب معصية أخرى دون أن يتوب ودون أن يعود إلى الله نكتة سوداء أخرى، هكذا وأيما قلب أنكرها نكتة فيه نكتة بيضاء. الإشكالية حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. هنا المثال ده غاية في الأهمية. الإنسان اللي زي الكوز إذا كان أمام الإنسان العمل معصية بتخليه يميل هكذا، فإذا تاب وأناب واستغفر رجع مكانه مرة أخرى، لكن معصية مع معصية مع معصية دون أن يتوب إذا انتكس ممكن يتحط في الكوب ده شيء؟
لا
أبدا. فكذلك لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا. إذا وصل الإنسان إلى مرحلة انتكاسة القلب أحبتي في الله وأختم بها إن شاء الله، سيصل إلى مرحلة أنه لن يتضرر من الجهر بمعصية الله ولا يراعي وضعه ولا سنه ولا أوضاعه ويفعل الفواحش والعياذ بالله كما فعل في ذلكم الرجل الذي قام مقام رياء وسمع في حق سعد بن أبي وقاص. فإذا به بعد ذلك دعا عليه سعد وقال: اللهم إن كان قام مقام رياء وسمع فأطل عمره وعرضه للفتن. فرؤي بعد ذلك سقط حاجباه وعلى عينيه من شدة الكبر وهن وضعف شديد، وعلى الرغم من ذلك ماذا فعل؟ إذا به يتعرض للفتيات يغمزهن في الطريق، وقال بعد ذلك: عبد مفتون والعياذ بالله، أصابته دعوة العبد الصالح. هذا أخطر ما فيها يعني.
ولعل هذا هو السر من وراء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيدة لمن جنب الفتن، إن السعيدة لمن جنب الفتن، إن السعيدة لمن جنب الفتن. دكتور عبد الرحمن حضرتك دكتور، ودايما الطب مبناه الأساسي في مسألة العلاج على معرفة السبب، فإذا عرف السبب أصبح من السهل أن احنا نضع أيدينا على العلاج بإذن الله عز وجل. حابب أسأل حضرتك من خلال استقراء حضرتك لآيات القرآن لمن انتكس وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتاريخ، حضرتك شايف إيه هي أهم الأسباب التي أوصلت الإنسان إلى الانتكاس حتى نتجنب ونتلافى هذه الأسباب حتى يعني يظل الإنسان ثابتا على دين الله عز وجل؟ بلعام بن بعراء لماذا انتكس؟ برصيص العابد لماذا انتكس؟ هؤلاء لماذا انتكسوا؟ قص المنتكسين في القرآن الذين انتكسوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا انتكسوا؟ إيه الأسباب التي أدت إلى الانتكاس؟ حتى إذا عرفنا أسباب الانتكاس ابتعدنا عنها فيكون هذا الثبات على دين الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. هو من أهم أسباب الانتكاس، انتكاس عموما هو أن يعجب الإنسان بنفسه فلا يرى عجزه أمام ربه، إن يشوف نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وفي زيادة لهذا الحديث حديث في سنة الترمذي حديث أنس، وفي زيادة في سلسلة صحيح الشيخ الألباني مؤثرة فيها جدا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. المنجيات خشية الله في السر والعانية، كلمة الحق في الرضا والغضب، القصد في الغنى والفقر. وثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. زيادة لقول حضرتك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهي أشدهن. هذه أشد شيء أن إنه شايف نفسه. يمكن يعني
كل رأي برأي.
أي نعم تتفق معي يا شيخ أحمد شيخنا الفضلاء أن الداعية معرض للفتنة كما أن الشاب اللي لسه بتاع الجامعة الوسيم برضو معرض للفتنة. يعني ليس الأمر على أن الإنسان ممكن ينتكس اللي هو ضعيف، لا، الكلمة اللي بتخوف نحن ممن نتحرك مثلا في الدعوة أو كده أنت تزل قدم بعد ثبوتها. الكلمة دي مفروض تخوفنا، والله والله يا إخواننا تخوفنا جدا، مش أن تزل قدم بعد تحيرها أو بعد انزلاقها أو بعد، لا لا، ممكن تبقى ثابت قدام الناس وفعلا تقع. وهل بلعم ابن بعوراء إلا كان ممن آتاه الله الكتاب؟ وهل هذا الرجل الذي كتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم كتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم ثم لحق بالنصارى وتنصر وادعى على النبي كذبا وضل وقسم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فقسم الله عنقه، وده كان ثابت. فكلمة دي خوفنا كلنا، أن تزل قدم بعد ثبوتها. يبقى أنت إياك أولا أن تعجب بنفسك، إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله العبد المعلم المكلم من ربي جل وعلا، ومع ذلك لا يأمن على نفسه هو أن يفتتن. ألم يقل له ربه عز وجل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك. هو ده الإحساس اللي مطلوب مني الآن، ثبتناك بنون العظمة أمام ذلك، إنك تستشعر إن أنا ولا حاجة، أنا ضايع خالص إلا لو تغمدني برحمته.
لا يعجب بكثرة القيام بالليل، لا يعجب بكثرة قراءة القرآن، لا يعجب حتى بعلمه ودعوته وإن بلغت الأفاق
أبدا. فيبقى أول حاجة أن يعني يستشعر حاجته إلى الله جل وعلا، هو الذي سيثبته. وأكثر دعاء النبي عليه السلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي عن دينك. يبقى أهم أسباب من انتكاسة ألا تعجب بنفسك وأن تتضرع إلى ربك. أظن إن كان في لك يا شيخ أحمد حضرتك لك سلسلة محاضرات كثيرة في ذنوب الخلوات. عامة السلف يقول هذه الكلمة ذكر عن ابن تيمية وغيره، ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات. ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات فعلا. أنت لا تظن أن كل المكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام والناس كلها بترويه، حديث المشهور حديث عمر بن بشير في الصحيحين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يعمل بعم أهل الجنة. هي دي النقطة اللي عاوز نفهمها. الناس تروي الحديث كده إن الرجل لا يعمل عمل بالخير بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصب عليه كده فعمل أهل النار فيدخلها. لا، في كلمة النبي قالها إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. يعني هو في حاجة في الخلوات إيه محدش يعرفها، هي دي اللي وقعته. كذلك من أسباب الانتكاسات يا شيخ أحمد استصغار الذنب. استصغار الذنب أظن الشيخ عادل ذكر طرف منها، استصغار الذنب. يا شيخ أحمد ممكن إنسان طول بعرض وبطل كمال أجسام ويمشي على السيراميك دون وفجأة تلاقيه مدلوق وقع على ظهره في إيه حتة قشرة موز قد كده داس عليها بكعبه وقعته. الطول بالعرض والبطل ده دي اللي وقعته. فانت اياك يا عبد الله يا اخي الحبيب ان تستصغر الذنب، فرب ذنب صغير تفاجأ انه اوقعك وانت على الصراط يوم القيامة في قعر جهنم 70 سنة سقوط. فاياك ان تستصغر ذنبك. ويقول ابن عباس ويروى هذا حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام يحسنه بعض العلم وبعضهم يؤكد ان قول ابن عباس لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. اللي تاب إلى الله ورجع إلى الله، الشيخ محمد يعقوب له كتاب اسمه التخلص من رواسب الجاهلية. يعني ممكن يتقرب إلى الله ويطيع ربنا ويبقى رجل صالح بس لسه بيشوف التلفزيون، بس لسه بيشرب سجاير، بس لسه البنت مش قادر يسيب الكلام بتاعها، بس الذنب اللي هو شايفه صغير ده تحسبونه هينا هو عند الله العظيم. هو ده ممكن ينتكس بيه، هو اللي يقع بيه.
نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. شيخ محمد عايزين نكمل على بعض الأسباب برضو المتعلقة بالانتكاسات، بس احنا محتاجين من حضرتك نوقف وقفة مع بلعام بن بعوراء. هذا رجل أتاه الله سبحانه وتعالى من الآيات، حتى إن بعض أهل العلم يقولون أتاه الله اسمه الأعظم، وبعض أهل العلم التفسير يقولون كان عنده علم التوراة، فكان في مرتبة عالية جدا ومع ذلك انتكس. وربنا سبحانه وتعالى أشار إشارة يعني واضحة جدا إلى سبب الانتكاسة، فقال ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فذكر الله سببين. فنرجو من حضرتك أنك تقف مع هذا الموقف وهذه القصة، تعطينا منها بعض الملامح المتعلقة بأسباب الانتكاسة مع بعض ما يفيد الله عز وجل عليك من العلم فيما يتعلق أيضا بأسباب الانتكاسات.
وطبعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد كما تقدم فضيلة الدكتور عبد الرحمن، ذنوب الخلوات أيضا احتقار السيئات، أن ينظر للمعصية أنها صغيرة، يقول لك إيه يعني ده سجارة، ده مجرد مصافحة لأجنبية، ده نظرة، ده أكل حرام حاجة بسيطة، يستصغر الذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد: إياكم ومحقرات الذنوب، أي إياكم وصغائر الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك، تكون سببا في هلاكه. فأقول لك يا أخي الحبيب، يا من تسمعني الآن، أذكر نفسي وإياك: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. أيضا يعني من هذه الآثار التي أو من هذه الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمة معافى إلا المجاهرين، الذي يتباهى بصنيعه وذنوبه أمام الناس، يقول يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، قد بات يستره ربه، يصبح يكشف ستر الله عنه. طبعا هذا الحديث ليس دعوة إلى الجرأة على المعصية، وإنما دعوة لمن أذنب أن يتوب، لمن أسرف أن يؤوب، لمن أخطأ أن يستغفر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فيعني كثير من الناس اليوم لا يرجون لله وقارا، يقومون بعصيانه تعالى ليلا ونهارا. من الناس طائفة ابتلوا باستصغار الذنوب، ترى أحدهم يحتقر في نفسه بعض الصغائر، يقول وماذا يضر كذا وماذا يضر كذا. وأنس رضي الله عنه يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فمعاصي السر، احتقار السيئات، مصاحبة أصدقاء السوء، القرب من هؤلاء، لابد أن تتخلص من الصحبة السيئة، الصاحب ساحب.
مهمة جدا.
نعم، فهذه بعض النقاط. طبعا ينبغي أن
أنا قاعد جنب الشيخ محمد عشان ربنا يثبتك.
ربنا يثبتني، ده أنا اللي قاعد جنبك عشان ربنا يثبتك. أحبك
في الله دكتور عبد الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم لنا أمورا مهمة جدا في مسألة برضو أسباب الانتكاسات، منها أن يدخل اليأس في قلب العبد.
نعم،
فدخول اليأس في قلبه يؤدي بعد ذلك إلى الانتكاسة.
أحسنت.
فهذا قتل 199 نفس قبل أن يقتل 100، هو يبحث عن أنا عايز أتوب.
صحيح.
فهذا دلاء على إرادته الخير.
صحيح.
ولكن سبحان الله، ما الذي أدى بعد ذلك إلى سقوطه في الذنب مرة أخرى؟
اليأس.
لما قال له هذا العابد: ليست لك توبة. كذلك أيضا من أسباب الانتكاسات.
قلت اثنين يا شيخ أحمد، افتحوا لنا.
أخلد
إلى الأرض واتبع هو.
هذه جزئية برضو مهمة جدا في مسألة الانتكاسات، الإقبال على الدنيا. بعض الناس يكون في قلبه خير، عنده طاعة، عنده عبادة، ولكن بدأ ينشغل بالدنيا فوق يعني الدرجة المباحة، يعني أصبحت الدنيا يعني شغلته عن عبادته، عن طاعته، عن قربه من ربه سبحانه وتعالى، ولكن لا يشغله عن ربه سبحانه وتعالى، لا يشغله عن ربه عز وجل.
يعني
والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في شأن هؤلاء: يبيع دينه بإيه؟
عرض من الدنيا.
من الدنيا. كذلك أيضا من أسباب الانتكاسات الصاحب، كما حضرتك ذكرت، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المسيب بن حزم قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فوجد عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال عبد الله أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلازال النبي يعيدها، وهؤلاء يعيدون الكلمة حتى كان آخر ما قال: بل على ملة عبد المطلب. في رواية أخرى وفي صحيح مسلم: والله لولا أنني خشيت أن تعيرني بها قومي لا أقرط بها عينك. فالصاحب من الأمور مهمة جدا.
يا ويلتا ليتني لم أتلف.
وده أصل مهم جدا. بالضبط. شو محمد ربنا ربي يحفظك ويبارك فيك. إذا كانت دي أسباب الانتكاسات، فما هي الأسباب التي تؤدي لثبات العبد على دين الله عز وجل؟
أنا بستسمع حضرتك ويعني والسادة الأفاضل الأكارم المشايخ إن أنقل الكلام لسيدنا الشيخ محمد الشربيني فيكلمنا في هذه الجزئية وأنا أتمم خلفه من بكر بن أربعين. هذا هو الأحب إلي.
لا والله
أنا أتعلم من فضلتك يا سيدنا.
قسمت بالله ده مقامك. لا والله.
طيب إن شاء الله تفضل.
تفضل يا سيدنا.
لا والله يا أستاذنا تفضل.
إذا أردنا أن نتكلم سريعا عن عوامل الثبات، فأول عوامل الثبات هو الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين.
آمين يا
رب. والذي ينجو ويسعد في الدنيا والآخرة هو المخلص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. يعني الحقيقة شغلني هذا الحديث أن يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه فيدخل الجنة، أن يحقق مضمون لا إله إلا الله يعني في كل العبادات، يعني في كل مناحي التعبد، يعني يحقق التوحيد أو الإخلاص في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي الزكاة وفي الصدقات وفي الواجب وفي النفل، فلا يفعل إلا لله، لا يتحرك إلا لله، لا ينطق إلا لله، كل حركة وسكنة يفعلها لله عز وجل. اثنين، الدعاء.
الله أكبر.
أن يطلب دعاء من الصالحين أمثال حضراتكم، أو أن يدعو هو لنفسه. قال الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إن الشاب من الشباب اللي بيسمعونا دلوقتي، الأخ أو الأخت اللي بيسمعونا دلوقتي، يدعي لنفسه يقول: يا رب ثبتني على الدين، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به يا رب العالمين. أيضا من وسائل الثبات أو عوامل الثبات أن يكثر من ذكر الله تعالى، يبقى لي ورد تسبيح، ورد تحميد، ورد تهليل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. آخر حاجة هختم بيها هو أن يقرأ في سير الأنبياء وفي سير السلف وفي سير الصالحين ليتعلم منهم. قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى ترضى عنا ونلقاك وأنت عنا راض. اللهم
آمين يا رب. فضيلة الشيخ محمد ربنا ربي يبارك في حضرتك، عوامل الثبات أكثر يعني مما لا شك فيه أن اقتراب الشباب والبنات والأباء والأمهات في رمضان من الطاعة والعبادة وقيام الليل وقراءة القرآن ومجالس العلم أكيد لها أثر في الثبات. فاللي عايز يثبت هو لازم يكمل. فعايزين من حضرتك رسائل توجهها سريعا تكون رسائل ثبات للناس بعد رمضان.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا باخد الخيط من المشايخ، أعجبني ما قاله فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي أن معصية الخلوات تؤدي إلى الانتكاسات، فكذلك طاعة الخلوات تؤدي إلى الثبات حتى الممات.
الله يعني شاء الله شاء الله.
وكذلك برضو العمل بالمواعظ، يعني احنا بنسمع كثير. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.
يعني مش سماع الموعظة بس، سماع الموعظة والعمل،
سماع الموعظة والعمل به.
جميل.
وما دامت مجالس العلم باقية في الأمة والله الخير سيكون فيها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأسأل الله أن ألا يحرمنا من مجالس الوعظ أبدا.
آمين رب.
إنه جواب كريم وبالإجابة الجديرة. أيضا من وسائل الثبات على دين الله عز وجل أن الإنسان يجود بالصدقة إكراما لوجه الله عز وجل. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم.
إن شاء الله.
الصدقة تكون سبيلا لتثبيت الإيمان في القلب. ولكن مع كل هذه الوسائل الإنسان لا يزعم أنه نبي ولا معصوم ولا ملك من الملائكة يجوز عليه الزلل، فإذا زل به القدم يرجع إلى الله تبارك وتعالى سائلين الله تبارك وتعالى أن يثبتنا حتى نلقاه هو راض عنا.
اللهم أمين يا رب. لو تسمحوا لي
لحظة
تفضل.
يعني أنا حضرني مثل الآن مع إذنك يا باشمهندس محمد، الشجرة لما تيجي تزرعها قدام بيت عندك لسه انت جايبها شتله، الشجر دي لو حد جه يمسكها تكسرها، فانت بتعمل ايه؟ بتقوم غارس جنبها عمود او رابطها في عمود. فانا اقول كده لنفسي او ثابت الكلمه اللي قلتها مع الشيخ محمد، انا قاعد جنبه عشان اثبت بيه، انا لما اكون هقع همسك في حاجه ثابته عشان ما اقعش. فنقول برضو لانفسنا او لاي شاب خايف يقع، امسك في شاب ثابت قبلك، امسك في شيخ، امسك في داعيه، امسك في طالب علم، الزمه تثبته بثباته
ما شاء الله. علشان كده سبحان الله،
الله
ان شاء الله، عشان كده سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يذكر لنا ويؤكد لنا على هذا المعنى، ان الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين ابعد، ويد الله مع الجماعه. كلما كان الانسان موجود وسط رفقه الصالحين وسط الناس اللي على دين وخلق، اكيد هيفضل دايما بفضل الله تبارك وتعالى على ثبات بفضل الله سبحانه وتعالى. وحابب ان اؤكد على معنى اخير ينبغي ان انا اختم به، من اكثر الاشياء اللي دايما بتوصل الانسان للانتكاسه هو الخوف الدائم. انا خايف انتكس، انا خايف انتكس، انا خايف انتكس، انا مش هثبت بعد رمضان، انا ممكن اقع. هذا الخوف هو اللي بيوصل في النهايه الى الانتكاس.
الخوف من عفريت يطلعوا له يعني؟
مش كده، هو اذا الانسان فضل يقنع نفسه انه هيقع، هيقنع نفسه انه بتكون نتيجه انه هيقع. عشان كده ربنا عز وجل قالها لمن خاف الانتكاس، قال تعالى في شأن أحد الذين تركوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول إذني إذن لي ولا تفتني، فربنا قال ألا في الفتنة تسقط. ما تخافش، اعتمد على الله سبحانه وتعالى، لا تكن وحدك، كن مع الصالحين في مجالس الصالحين، دوم على العبادة، دوم على الطاعة، دوم على القرب من ربنا سبحانه وتعالى، يثبت الله سبحانه وتعالى قدمك. والله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي، فليكن ظنك بربك تبارك وتعالى أنه سيثبت قدمك وأنه لن يضيعك أبدا بإذن الله عز وجل. كن على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيعينك وسيؤيدك، عندها سيأتي النصر ويأتي التمكين ويأتي العون من الله سبحانه وتعالى ويأتي الثبات بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى، حيث المحبة والمودة والتقى، في مجلس العلماء هذا نلتقي، يا سعد من يرضى لذاك الملتقى. علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن نام الملتقى، هذا حديث للحبيب المصطفى، صلوا عليه مصدقا ومصدقا. جلس الجميع مع الحديث ونوره.